باب مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. باب مسح الحصى في الصلاة. المساجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت من تراب، مسجد النبي من تراب، بني باللبن، والسواري من جذوع النخل، والسقف من الجريد والسعف، وإذا وقف المطر سجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. وفي ليلة من ليالي القدر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا أراه الله تعالى ليلة القدر، ورأى صلوات الله وسلامه عليه أنه ليلتها يصلي على ماء وطين، فصلى على ماء وطين. وكان المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام توضع فيه الحصباء الرمل، كذا كان في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يزد في مسجد النبي شيء، لأن مدة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه سنتان وأشهر، تولى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توسعت الدولة الإسلامية، فتحت بلاد القبط، فتحت بلاد الفرس، فتحت بلاد الروم، زاد عمر رضي الله تعالى عنه المسجد النبوي، زاده من ناحية القبلة مقدار سارية، زاده من ناحية الغرب، زاده من ناحية الشرق، لكن المونة طين، لبن، جذوع النخل، جريد، سعف. والدولة الإسلامية في يوم إبان خلافتي في أوج ازدهارها، والمسجد من لبن، والمسجد من جذوع النخل، والمسجد من سعف وجريد. إذا ذكر عمر بن الخطاب ارتج العالم كله لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القضية ما هي قضية زخرف ولا بنام ولا عظمة ولا فسيفساء ولا ما ذهب ولا ارتفاع البنام، لا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لئن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يومها من تراب وطين، وفي زمن أبي بكر وزمن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن الدولة الإسلامية يومها عظيمة وعظيمة. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلغ عمر حديث لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. لم يبلغ أمير المؤمنين عمر هذا الحديث من قبل، وعمر رضي الله تعالى عنه يعلم أن اليهود بخيبر، كتب إلى أهل خيبر أن يبارحوا، أن يدعوا خيبر، فأتوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه يحتجون: نحن قد وقع بيننا وبين النبي صلح، وأقرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإقامة في خيبر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أين الصلح؟ أوتي بالصلح، قرأه أمير المؤمنين عمر: وإذا في بنود الصلح نقركم فيها ما شئنا. المدة التي نريد أن تظلوا بخيبر ظللتم. قال عمر: هذه النقطة نقركم فيها ما شئنا، نحن الآن لا نريد ولا نشاء بقاءكم، ارحلوا. فرحلوا من خيبر، وبيت عمر من تراب، ومسجد النبي من تراب ولبل. القضية قضية تعود إلى واقعنا وإيماننا وعقيدتنا ومدى تمسكنا بربنا ومدى تطبيقنا لتعاليم ديننا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لينصرن الله من ينصره. والله الذي لا إله إلا هو، القضية ليست بكثرة عدد ولا بعدة ولا بمال ولا بذهب ولا ببترول ولا بأدوات حرب وما إلى ذلك. قضية هذه القلوب إن صلحت صلح الجسد كله، إن صلحت إذا كنا مع الله تبارك وتعالى كما أمر الله جل وعلا في كتابه، وكما قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور استقام لنا كل شيء. وها نحن اليوم نئن وقلوبنا تتفطر وقلوبنا تنزف دما وقيحا لما يحصل للمسلمين في بلاد العرب والمسلمين في بيت المقدس. ما هو السبب؟ السبب نحن. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا وعد من الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. المال كثير، العتاد كثير، الرجال كثير، الإمكانيات متوفرة. إذن ما الذي نقص؟ وما الذي كان سببا لهذا الذل الذي يرسف فيه المسلمون اليوم؟ وأنت تسمع الأخبار وتقرأ وتنظر وترى ما يحل وما يقع. إذا استقمنا مع الله كان الله جل وعلا ذلل لنا كل شيء. وما دمنا على طريق غير قويم، منا من لا يصلي، منا من لا يصوم، منا من يفعل المنكر، منا ومنا، ومنا من يسب الرب، يسب النبي، يسب الإسلام، منا بيوت أو فينا بيوت لا تعرف القبلة ولا تعرف أين بيت الله، كيف يعزنا الله تبارك وتعالى ونحن على هذا الحال وعلى هذا المنوال؟ فإذا أردنا العزة فإن العزة كما قال الله لله ولرسوله وللمؤمنين. ساقني إلى هذا الكلام أن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه زاد المسجد أيضا من بناء بالبناء بطين بلبن بجذوع النخل بسعف بجريد رضي الله تعالى عنه أرضاه. إذن المسجد كان من تراب وتارة يكون من حصباء. فهل يجوز للمصلي أن يسوي التراب وهو في صلاته أو أن يمسح الحصى وهو في صلاته؟ هذا ما عقد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه الترجمة للكلام عليه. لو أتيت إلى المسجد بعد العصر أو بعد الصبح، فهل يجوز لي أن أصلي التحية التي قال النبي فيها: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ أنا دخلت في مثل هذا الوقت، هذا الوقت ليس بوقت نهي، صليت، دخلت بعد صلاة العشاء، دخلت بعد طلوع الشمس، دخلت بعد زوال الشمس، صليت بعد قبل العصر، صليت. لو دخلت بعد صلاة العصر أيجوز لي أن أصلي أم لا؟ هذا السؤال. فما الجواب على ذلك إن شاء الله تعالى؟ الجواب هذه قضية خلافية خلاف منذ عهد الصحابة إلى اليوم. وجماهير أهل العلم قالوا بأن من دخل في وقت النهي لا يصلي، إن دخل بعد الصبح، عند الزوال، بعد العصر، عند غروب الشمس لا يصلي. قالوا لأن هاتين الركعتين ليستا بواجبة، لو دخلت في مثل هذا الوقت ولم أصلي جلست، أتركت واجبا؟ أكون آثما؟ خمس صلوات كتبهن الله لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة في أول الأمر. عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الخامسة فوجد موسى فقال له موسى ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرب جل وعلا فجعلها الله تعالى 5، ذهب وعاد وذهب وعاد. أخيرا قال الله تعالى هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي. فاستدل بهذا الخبر وبهذا الحديث من قال بأن ركعة تحية المسجد ليست بواجبة، لو دخل في غير وقت النهي حرم نفسه ولم يصلي حرم نفسه خيرا، لكن لا يقال إنه آثم ترك واجبا، هذا في غير وقت النهي. أهل العلم قالوا بالترك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه بالكلية. نهى عن الصلاة بعد العصر، نهى عن الصلاة في أوقات، لذا استحب ألا يصلي إن شاء الله تعالى. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يصلي في وقت النهي إذا كانت الصلاة سببية، لها سبب. لذا لو رأيت من يصلي لا تقل له يا من فعل منكر حرام عليك أن تفعل كذا، لا يجوز لك أن تصلي، وتشدد عليه النكير، لا تفعل هذا، إنما علي أن أبلغ وأبين بأن النبي نهى. فإذا كان قد أخذ بقول قائل ومحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ورجح هذا الجانب، لا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن في حالة الاختيار لو قال لي قائل ما الذي تختار من أقوال أهل العلم، الجواب أجنح وأختار ما اختاره جماهير أهل العلم من أنني أدخل ولا أصلي إن شاء الله في وقت النهي، ولا رأيت من يصلي وبحثت معه الأمر فقال أنا أصلي لأن النبي قال كذا، ولأن أهل العلم منهم من قال بكذا، مستدلا بدليل دعه، ولا تشددن النكير عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة ما يتعلق بسؤال الأخ السائل. لو دخل في المسجد الحرام بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح أو في بقية أوقات النهي أيصلي أم لا؟ الجواب صعد على باب الكعبة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الحديث مرة أخرى من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يعني هذا خصوصية للمسجد الحرام. مع أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إبان خلافته كان يطوف بالبيت، فإذا ما طاف بالبيت الحرام لا يصلي حتى تطلع الشمس. هذا اجتهاد من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان الناس يطوفون بالبيت قبل الصبح، قبل الصلاة، قبل صلاة العصر، إذا دخل وقت النهي كفوا ولم يصلوا. هذا وقع في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يسوقنا إلى الكلام على المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو في مسجد المدينة. أيجوز لي أن أمر بين يدي المصلي في طيبة الطيبة أو عندما أكون حول الكعبة أصلي؟ أيجوز لي أن أمر بين يدي المصلي وسترتي أم لا؟ الجواب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام ناحية باب بني سهم، وباب بني سهم ناحية باب العمرة. قال الراوي: والناس يمرون بين يديه، النبي يصلي والطائفون يمرون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل أهل العلم بهذا الصنيع على أن هذا الأمر أيضا خصوصية للمسجد الحرام، الطائفون يمرون ولا شيء في ذلك. وهل هذا الأمر يسري في المسجد النبوي أيضا أم لا؟ الجواب: لا. وما نراه من بعض الناس أو ما نسمعه عندما أصلي إلى ساري سترة، إذا أراد أن يمر منعته وقف وقال: يا هذا حرم، المدينة حرم من عير إلى ثور. ولكن المصلي إذا صلى في بيته أو صلى في هذا المسجد أو صلى في أي مسجد وضع له سترة، فمن أراد أن يمر بين يديه وبين سترته منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يمنعه من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. وسبب ذكر أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا الحديث أنه صلى في هذا المسجد وإذا بشاب من بيت الإمارة زمن مروان بن الحكم، أبو سعيد يصلي إلى سارية وإذا بالشاب أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد وبين سترته، فمنعه أبو سعيد. أبا الشاب من بيت الإمارة إلا أن يمر، منعه أبو سعيد. امتنع الشاب دفعه أبو سعيد، فذهب الشاب إلى مروان بن الحكم أمير المدينة وموضع إمارة المدينة على عهد مروان عند باب السلام. إذا خرجت من باب السلام عن يمينك أو عن يسارك بيت مروان بن الحكم، فدعي أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فأتى فقال له مروان: ما بالك وابن أخيك؟ ما الذي حصل بينكما؟ فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: ما كنت لأدع شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يمنعه من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذن القضية في المدينة، والقضية في هذا المسجد، والقضية مع صحابي وهو الذي روى هذه الرواية. فإذا كنت إماما أو كنت فذا أصلي وحدي، علي أن أضع لنفسي سترة، فإذا صليت خلف هذه السترة أراد أحد أن يمر بين يدي أمنعه منع رقيق لطيف، لا أنني أتله من أول وهلة، ولا أنني أضربه بيدي من أول وهلة كما يفعل البعض. لو أن صبيا صغيرا جاهلا لا يعلم، طفل صغير له من العمر 3 سنوات أو 4 سنوات، جاء ليمر بين يدي وإذا بي تراني أخذ بمجموع يدي وأتله هكذا، حرام يا قوم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إنما علي أن أشير إشارة حتى أذكره بأنني مصلي وأنت مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي، تذكير له. قد يكون جاهل لا يعلم هذا الحكم، وما أكثر الجهال فينا اليوم، تعلمنا كل شيء وتثقفنا في كل شيء، ولكن تعالى فيما يتعلق ببعض أمورنا الشرعية أو الإسلامية أو الدينية، والله الكثير والكثير والكثير يجهل ذلك. لما؟ ما هو السبب؟ السبب وبصراحة الكليات، المعاهد العليا والعالية، إذا لم تكن معاهد كليات شرعية والله لا تعنى بأمر الدين، لا تعنى بأمر الدين. ولذا لو سألت بعض مثقفين عن بعض الأحكام الشرعية قال لك: متأسف والله أنا ماني من رجال الدين. لما؟ لأننا ما ربينا على هذا الأمر، وما اهتم الآباء والأولياء ولا المعاهد ولا الجامعات ولا الكليات. الطالب في المرحلة الثانوية في بعض البلاد الإسلامية يدخل الحصة، حصة الدين واحدة في الأسبوع، إن شاء قرأ صحيفة، إن شاء خرج، إن شاء دخل، وليس لها درجات وما إلى ذلك. فكيف يعرف بعض الأحكام الشرعية؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ما يتعلق بمرور المأمومين، قام الصلاة العشاء وتقدم الإمام وقامت الصفوف خلف الإمام، دخل رجل من باب الصديق يريد أن يصل صفا، جاز له أن يمر بين يدي المأمومين. المرور بين يدي المأمومين الذين يصلون خلف الإمام أمر جائز جائز جائز. سترة الإمام سترة لمن خلفه. أتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في مكة يصلي، وقد اتخذ له سترة صلوات الله وسلامه عليه، والناس يصلون خلف رسول الله. قال عبد الله بن عباس: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم على أتان، يعني أنا راكب على حمار أنثى حمارة، فتركت الأتان ترتع ومررت بين يدي بعض الصف، ما مر بين النبي وبين السترة، وإنما مر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بين يدي بعض الصف المأمومين. فالمرور بين يدي المأمومين أمر جائز. أنا خلف الإمام مأموم، لو بين الإمام وبيني لا يوجد شيء، جاز لي أن أمر خلف ظهر الإمام ولا يمنعني مانع، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ساقني إلى هذا الكلام ما يتعلق بمسح الحصى، إذا كان المسجد من تراب أو كان المسجد من حصباء أيجوز لنا أن نسوي الحصى حتى نسجد عليه؟ قال أبو داود رحمه الله قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم الزهري عن أبي الأحوص رجل مجهول غير معلوم. ولذا قال أبو داود شيخ من أهل المدينة. من هذا الشيخ من أهل المدينة؟ من هو أبو الأحوص؟ قالوا مجهول لا يعرف. ورواية المجهول غير صالحة للقبول. هذا ما عند علماء الحديث، لا يحتجون إلا بسند متصل غير منقطع ليس فيه مجهول، رواته عدول ثقات، الثقة يروي عن الثقة بشروط الحديث الصحيح أو الحديث الحسن. فإذا وجد انقطاع أو وجد إبهام كهذا الحديث عن أبي الأحوص، تتبع من أبو الأحوص؟ أبو الأحوص رجل من أهل المدينة. من هو؟ هيان بن بيان؟ لا يصلح، لا بد أن يعرف من هو. ولهذا ما يوجد في بعض كتب التاريخ أو في بعض كتب الفقه أو في بعض كتب التفسير عن رجل إذا لم يكن الرجل معلوما وإذا لم يكن من الصحابة الحديث ساقط. ولذا قال أبو داود رحمة الله تعالى عليه، نبه أبو داود على أن الحديث ليس بشيء، عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. لو صح الحديث لدل على أنه لا ينبغي للمصلي عندما يستقبل القبلة ويكبر، لأنه عندما تقبل في صلاتك يقبل الله تعالى عليك وتتوجه إليك رحمات الله تبارك وتعالى، الرحمة تواجهك. فإذا ما اشتغل بمسح الحصام أو بتسوية الأرض مرة جاز، كما سيأتي حديث معيقيب، اشتغل بتسوية الحصام وبمس الأرض وتسوية البساط وتسوية السجادة مرات، اشتغل عن الله تبارك وتعالى، والمصلي ينبغي له أن يبذل قصارى جهده ليكون مع ربه جل وعلا، لأن الله تعالى مقبل عليه. فإذا من صرف العبد يمنى يسرى اشتغل بأي شيء انصرف الله تعالى عنه. ولذا لا ينبغي أن يشتغل بشيء يلهيه يصده يصرفه يشغله عن الله تبارك وتعالى. لكن لو اضطر أن يسوي الأرض مرة، الحصباء مرة واحدة، جاز إن شاء الله لحديث معيقيب الآتي. معيقيب يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعيقيب